بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زلت مع بعض التنبيهات على بعض الأخلاق الذميمة والسيئة التي تتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الاتصاف بأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال. ولعلي في هذا اليوم أتحدث عن خلق ذميم، وهو من الأخلاق المكتسبة في واقع الأمر، وهي مما جاء ذمه في القرآن والسنة، بل أجمعت العقول وأطبقت على ذمه، وهو السفه. السفه هذا هو نقيض الحلم، ويقولون بأن السفه هو سرعة الغضب والطيش من يسير الأمور والمبادرة إلى أذية الآخرين وشيء من هذا القبيل. ولذلك يقول شمس الدين ابن القيم: السفه هو غاية الجهل، وهو مركب من عدم العلم بما يصلح معاشه ومعاده وإرادته وإرادته بخلافه. ولذلك السفه هذا من الأخلاق الذميمة التي جاء التحذير منها في الكتاب والسنة. ولذلك يقول جل وعلا: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. والشافعي رحمة الله عليه فسر السفيه هنا، قال: المبذر المفسد لماله أو في دينه. وأيضا يقول جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. يقول البغوي: والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق للحجر عليه، وهو أن يكون مبذرا في ماله أو مفسدا في دينه. وأيضا يقول جل وعلا: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. فالله جل وعلا هنا بين سفاهة عقولهم وأنهم من الخاسرين بسبب أنهم قتلوا أولادهم، نسأل الله العافية. ولذلك قال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، أي خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم، وصار وصفهم بعد العقول الرزينة السفه المردي والضلال. والسنة النبوية أيضا جاءت بذكر مجموعة من أو جاءت أحاديث تذكر يعني مثل السفه، وإن كانت لم تنص عليه بذاته إلا أنها أشارت إلى معناه. منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس سنون خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه، يتكلم في أمر العامة. وكذلك ما جاء من حديث علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في آخر الزمان أقوام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: سفهاء الأحلام، ضعفاء العقول. وهذا هو الحديث متجه إلى الخوارج الذين يعني الذين يوغلون في الدماء ويقتلون الأبرياء ويرفعون شعارا الإسلام منه براء. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه، قد نقل هذا مجاهد، يقول كنا عند ابن عباس وجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه، فقال ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة، ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس إن الله تعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وأيضا يقول أنس سمعت ابن عمر، أنس بن سيرين طبعا، يقول سمعت ابن عمر أنه قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ليراجعها، قلت تحتسب؟ قال فمه. وعن قتادة عن يونس عن ابن جبير عن ابن عمر قال مره فليراجعها، قلت تحتسب؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق. والمعنى إخواني وأخواتي بأن العلماء أيضا نبهوا على خلق الحمق والسفه، وأن هذا من الأخلاق الذميمة التي لا تتفق مع ما يجب أن يكون عليه المسلم من حسن الأخلاق وحسن الأقوال. ولذلك من المهم جدا أن يكون لدى الإنسان ابتعاد عن مثل هذه الأخلاق الردية التي تردي الإنسان في مهاوي الهلاك. طبعا الحديث إن شاء الله له بقية في تفاصيل معينة ضمن هذا الموضوع، نرجئه إلى اللقاء القادم بحول الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض الشيخ يريد منكم الدعاء. نعم نعم، معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن.
كيف حالكم شيخ عزيز؟ حفظكم الله ووفقكم الله لكل خير إن شاء الله، يجعل ميزان حسناتكم.
آمين.
شيخ أنا قبل ليلتين سألتكم عن بالنسبة لقيام الليل، وبعدين تعرف نحن صلاة المغرب عندنا قبلكم وأنتوا بعدنا، بعدين جيت مع الحق أو حصلت الجواب الأول، جواب الثاني ما حصلت بالنسبة للقيام. أنا أصلي بعد صلاة العشاء 4 ركعات، ركعتين سنة العشاء وركعتين أعتبرها من قيام الليل، وقبل ما نام تقريبا الساعة 12 وحولها أصلي 4 ركعات، وأقوم قبل صلاة الفجر وأصلي ركعتين وركعتين شفع وركعة وتر، هذا بالنسبة لقيام الليل. فهل هذا تمام صحيح يعني على الطريقة هذه أو غير وكيف؟ هذا واحد. بالنسبة للشخص حاق للعمرة، بالنسبة للمرأة عمرتها طبعا نفس ثيابها اللي نفهمه ونستزيد منكم. بالنسبة للرجل كأنا رايح مثلا قبل لا أطلع الطيارة في المطار لابس الحرام كإزار تحت الثوب حقي، فلما نوصل يذيع الطيار بأنه قربنا من الميقات خلاص أخلع الثوب اللي فيه وأبقى على الإزار ومعي الرداء معي موجود بيكون. لكن الوضوء هل يجب للإحرام ولا الوضوء بس عند الطواف بعدين؟ هذا بالنسبة للرجل والأمرأة. وجزاكم الله خير. معنا أطفال، الأطفال تعرف ما يلتزموا بأشياء هكذا، نحن بنلبسهم وكذا، فإيش نقوم به في اتجاههم يعني نحافظ عليهم عشان يثبتون على الإحرام؟ وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك عبد الرحمن، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله قد. فالشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة، يريد منكم فالشيخ الدعاء أن يرزق الله عز وجل بالزوجة الصالحة وأن يصلح أخلاقه.
الحمد لله، سأل الله تعالى أن يرزقك الزوجة الصالحة التقية التي تسعد معها في الدارين، وأسأل الله تعالى أن يرزق كل أيم زوجا وكل أيمة زوجا، وصلى الله تعالى أن يعني يبارك في جميع شباب المسلمين وفتيات المسلمين وأن يحصنهم يا رب العالمين.
جزاك الله خير الشيخ أبو عبد الرحمن. يقول صلي بعد صلاة العشاء ركعتين الراتبة، ثم يقول ركعتين من قيام الليل وقبل النوم يقول صلي 4 ركعات من قيام الليل، ثم يقول قبل الفجر أستيقظ وصلي 2 ركعات ثم 2 ركعات ثم ركعة الوتر. يقول هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، الجواب نعم. بالنسبة لقيام الليل أخواني وأخواتي، يجوز للإنسان أن يقسم صلوات الليل على أجزاء الليل، يصلي أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل، ويجوز له أن يعني يصلي في أحد الأوقات الثلاثة من الليل، إما أن يصلي أول الليل أو يصلي أوسط الليل أو يصلي آخر الليل، كل هذا مشروع ولله الحمد. لذلك قال الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قل جل وعلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. والمعنى بأن ما يذكره ما ذكره الأخ السائل نعم مشروع ولله الحمد، فلا حرج عليك في ذلك.
ساك الخير الشيخ أيضا يقول بالنسبة للعمرة بالطائر، يقول البس الإزار ومع الثوب، ويقول في الطائرة بعد أن يعلن الطيار يقول أن هذين الميقات. يقول فضل الشيخ اخلع الثوب والبس الرداء. يقول هل هذا الفعل صحيح؟ ويقول بالنسبة للوضوء كيف أتوضأ في الطائرة؟ ما حكم الوضوء عند الحرام؟ ويقول بالنسبة أيضا للمرأة كيف تصنع؟ والأطفال يقول كيف أهتم بهم حتى لا يخلعوا الرداء أو يرتكبوا محظورا؟
الحمد لله. أولا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية بالنسبة للاغتسال للأحرام سنة وليس بفريضة، وكذلك الوضوء سنة وليس بفريضة. ولذلك لو أحرم الإنسان وهو على غير وضوء فإحرامه صحيح. حتى المرأة الحائض لو لبت بالإحرام وهي عليها الدورة الشهرية فإحرامها صحيح، لأنه ليس من شروط صحة الإحرام الطهارة، ولكن ما تطوف حول البيت إلا بعد أن تطهر من الحيض وتغتسل. ولذلك أخي الفاضل لا تكلف نفسك إذا يشق عليك الوضوء داخل الطائرة، فيكفي أنك تخلع المخيط ثم تلبي بالعمرة قبل أن تصل الميقات أو مع المرور على الميقات تقول لبيك اللهم عمرة. هذا من الناحية الشرعية. وأنا أنصحك ما دام أن سفرك بالطائرة أن تتجهز في بيتك فتغتسل مثلا أو تتوضأ مثلا وتذهب وتصنع الذي فعلت الآن من لبس الإحرام ولبس الثوب فوق الإحرام حتى إذا قاربت الميقات نزعت، هذا يعني طيب. بالنسبة لمسألة ضبط الأولاد الذين أحرموا معك هذا راجع إليك، يعني لأن الأولاد يختلفون، فمن الأولاد يعني من يكون مطيعا هادئا متفهما مستجيبا، ومن الأولاد من هو دون ذلك، فأنت تحتاج إلى أن تفهمهم هذا الإحرام كيف أنه إذا نزعنا الثوب وتجردنا من الخيط ولبسنا الإحرام امتنع علينا 1 2 3 4 مثلا، ما نأخذ من شعرنا، ما نأخذ من أظافرنا، ما نلبس، ما نمس طيب مثلا، ما نلبس مخيط، ما نغطي رؤوسنا مثلا، هذا كله هذا قبل أن تركب الطائرة في البيت تخبرهم بهذا، وكأنك تضع لهم برنامج قبل صعود الطائرة، سنفعل كذا نفعل كذا نفعل كذا، هذه تهيئة لهؤلاء الأولاد، وأعتقد بأن سيكون عندهم استعداد لاستجابة مثل هذا الأمر.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمات. أبو كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم تفضل.
الله يحييك. والله سؤالين إن شاء الله الشيخ. الأول
نعم.
هل يجوز لفتاة بالغة السفر للعمرة مع جدتها، هي وجدتها لوحدهم يعني؟ السؤال الثاني إذا كنت مثلا أنا بطلع الزكاة الحول يعني في رمضان عندي يعني، ولكن بسبب المبلغ مش متوفر يعني، موجود عندي مبالغ بس مجمدة، فهل يجوز تأخيرها؟ واضح إن شاء الله.
واضح إن شاء الله بكريم تسمع إن شاء الله. هاي
إن شاء الله.
نعم عبد الرحمن. أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الرحمن تفضل.
عندي سؤال، إذا الوالدة طلبت مني مثلا يعني أطلب لها راقي يعني يرقي عليها. وأنا مثلاً أشوف إن هذا شيء يعني مثلاً ما أدخل يعني ما يدخلون اللي يطلبون رقية ما يدخلون في 70,000 ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز إن أنا أجيب راقي حق الوالدة ولا ما يجوز إن أجيب راقي حق الوالدة؟
إن شاء الله.
بس ذاك الله خير.
الله يحفظك عبد الرحمن. تسمع إن شاء الله جاب. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
شيخنا سؤال بارك الله فيك.
نعم.
بخصوص هل حكم العمرة في رمضان إذا الشخص بيعتمر مرتين في رمضان كيف؟ يعني أول رمضان ونص رمضان مثلا.
إن شاء الله.
جزاك الله.
هذا في سفرة واحدة أو في سفرة
لا
أخرى؟
مش سفرة واحدة، سفرتين.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله. تحياك الله. جيف الشيخ سؤال أبو كريم يقول هل يجوز لفتاة بالغة السفر للعمرة مع جدتها؟
الحمد لله من حيث الأصل يجوز، لكن من حيث المحرم هل يقول بأن ستسافر من دون محرم؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا طبعا محل اتفاق عند أهل العلم من حيث الأفضلية. وهناك مذهبان من المذاهب الفقهية يمنعون المرأة من تسافر من دون محرم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. الفريق الآخر قال يجوز إذا كان لحج أو عمرة، ويشترطون لذلك شروط، منها أن تكون مع رفقة مأمونة، وأيضا بعضهم يزيد أمن الطريق، وبعضهم أيضا يزيد أن لا تكون شابة، يعني لا تكون شابة. ولذلك ينبغي يعني للجدة أن تصطحب أحد أولادها الذكور البالغين، وأيضا البنت تصطحب أحد محارمها الذكور البالغين، وحتى تكون العبادة والطاعة خالية من ما فيه معصي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما حكم، فالشيخ يقول أنه عنده مال، ويقول فالشيخ حوله في رمضان، لكن يقول فالشيخ هذا المال الذي عندي مجمد لا أستطيع يقول أن أتصرف فيه، فيقول حكما أؤخر الزكاة إلى بعد رمضان.
الحمد لله، الأصل أن الإنسان إذا حال الحول على ماله وجب عليه أن يخرج زكاة ماله، هذا الأصل. وإن عسر عليه وصعب عليه لعدم وجود سيولة مثلا، أو لكون ماله غائبا مثلا وينتظر، فلا بأس بذلك. يعني لو أخره إلى بعد رمضان لكون لا يملك السيولة النقدية مثلا، فلا بأس بذلك ما دام أنه الوقت يعني قليل.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو بدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بدر تفضل.
الله خير بارك الله فيكم.
وإياك
الله يحفظك. فضيلة الشيخ عزيز جزاك الله خير.
الله يحييك.
طال عمرك سؤالي، طال عمرك إذا حرمة حامل في الشهر الأخير، يعني بيدخل عليها شهر رمضان، هي في الشهر التاسع، وعندها سكري الحمل، يعني عندها فيها هبوط في السكر، ما تنوم ما تقدر تصوم. فالسؤال طال عمرك الحين شو اللي علينا نسويه احنا اذا هي ما قدرت تصوم، يعني صعب لها صوم فعلا، يعني ان عندها سكري ويهبط السكر، يهبط مش صعب يهبط باستمرار.
نعم.
فانا نبغي توجيه فضيله الشيخ جزاكم الله خير.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير بدر. تسمع ان شاء الله. تحياك الله. الشيخ سؤال الاخ عبد الرحمن يقول الوالده طلبت مني ان اتي لها براقي يرقيها، ويقول انا ارى ان يعني الذي يرقيها ويطلب الرقيه يكون لا يدخل فيه 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فيقول فضيلة الشيخ هل أطلب لها راقي؟
الحمد لله، نعم تطلب لها راقي، وهذا من البر. وبالنسبة لما أنت تذهب إليه من كون عدم طلب الرقية ويدخل تحت الحديث الوارد، هذا لنفسك أنت، بارك الله فيك وحفظك ورعاك، هذا لنفسك، لكن لا تجبر غيرك على ما تعتقد وعلى ما تري، يعني مثلا تتجه إلى مثلا هذا الأمر، وأما غيرك فتخيرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عن الرقية إلا الرقى الشركية والبدعية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي أهل بيته، فلذلك استجب للوالدة وأتي لها براق وهذا يدخل ضمن البر وضمن الخير الذي تؤجر عليه أما بالنسبة لك أنت فكل ما يعني تحتاط فيه لنفسك أو تختار قول من الأقوال مثلا حتى في غير الرقية لا تلزم غيرك به. بارك الله فيك ورضي عنك ووفقك لكل خير وجعلك من البارين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة نور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. توقفنا فضل الشيخ في الإجابة على أسئلة المتصلين. عبد الله يقول حكم العمرة في رمضان مرتين، يقول في أوله وفي أوسطه بسفر أخرى.
الحمد لله، بالنسبة لتكرار العمرة اختلف العلماء في المدة الزمنية بينهما مع اتفاقهم على أن العمرة كل سنة مرغب فيها، ونص بعض الفقهاء على أن العمرة تكون بين يعني العمرة بين العمرة والعمرة إذا سود الشعر وكان هناك شعر لحلقه بالنسبة للرجال. عموما إذا أراد الإنسان أن يستغل العمرة في رمضان بهذه الطريقة فلا بأس، لكن عليه أن ينتبه إلى ما يصدر من إجراءات، وقد يكون هناك إجراء بأن العمرة لا تكون إلا مرة واحدة في رمضان، ينتبه لهذا ويراجع الجهات ذات الاختصاص حتى لا مثلا يحجز وممكن أنه يتكلف بتكاليف مالية، ينتبه لهذا ويسأل الجهات هل يمكن أن يعتمر أكثر من مرة في رمضان. أما من حيث الجواز يجوز، أما من حيث الواقع فيراجع الجهات ذات الاختصاص.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو بدر يقول امرأة حامل في الشهر التاسع سيأتي عليها رمضان وهي تعاني من هبوط في السكر فلا تستطيع الصوم، ماذا عليها؟
الحمد لله، ما يقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا كانت الأخت الفاضلة لديها مرض السكر وهي حامل وتخشى على نفسها فإنها ولله الحمد تفطر في رمضان وتقضي بعد وضع الحمل وبعد الخروج من النفاس، ومتى ما إن وجدت نفسها قادرة على القضاء تقضي ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول في يقول في الدعاء الذي يكون بين السجدتين إذا يقول لم أقل، يقول نسيت أن أدعو بين السجدتين في الجلوس، ماذا علي؟
الحمد لله، بالنسبة للدعاء بين السجدتين محل خلاف عند أهل العلم، فجمهور العلماء يذهبون إلى سنيته وفريق من أهل العلم ذهبوا إلى وجوبه. عموما من نسيه لا شيء عليه إلا إذا كان مجتهدا ويعتقد وجوب الدعاء بين السجدتين فإنه يسجد للسهو قبل السلام سجدتين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا قرأت القرآن من المصحف ثم يقول كنت في مكان وليس عندي مصحف، يقول أكملت القراءة من الهاتف ثم يقول رجعت إلى المصحف على الصفحة التي وصلت لها، هذا صحيح؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز القراءة من القرآن سواء كان من المصحف أو من التفسير مثلا أو من المحمول أو من الكمبيوتر أو من أي مصحف، سواء مثلا التطبيقات هذه الموجودة الإلكترونية. لا يلزم أخواني وأخواتي أن من قرأ في مصحف أن يكمل منه، فلو قرأ شخص من مصحف ثم أراد أن يكمل من حفظه يكمل، شخص قرأ من المصحف ثم وجد وقتا ولم يجد مصحفا إلا التطبيق الموجود في محموله يقرأ منه يكمل ولله الحمد والمنه.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل أيهما أفضل قبل صلاة الجمعة قبل الخطبة يقول هل قراءة القرآن وقراءة سورة الكهف أو يقول التنفل؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الجمعة هناك سنة بعدية ركعتان أو أربع، أما قبل الصلاة فهنا سنة مطلقة، وللإنسان إذا أراد أن ينوع بين العبادات ينوع، فمثلا يصلي ما تيسر له من الركعات المطلقة ويقرأ القرآن ويطلب العلم ويذكر الله ويدعو، كل هذا مشروع ولله الحمد والمن. لكن انظر إلى الأنفع لقلبك، ما هو الأصلح لقلبك اللي ترى فيه. مثلا بعض الناس يرى الصلاة، يكثر من الصلاة ويرى بأن يتلذذ بهذا ويشعر بخشوع وطمأنينة. بعض الناس يكثر من قراءة القرآن، يقرأ القرآن، ولذلك الناس يعني من حيث تحصيل مصلحة القلب على أصناف وأنواع، فأنت انظر إلى مصلحة قلبك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا كان شخص يقول عليه ديون وعنده يقول عقارات مؤجرة، هل عليه زكاة؟
الحمد لله، الراجح من أقوال أهل العلم أن الدين لا يمنع الزكاة، فلو أن شخصا لديه مال وهذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول وعليه ديون، فإن هذه الديون لا تمنع الزكاة، ولذلك يخرج زكاة ماله.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول كيف تكون النصيحة حاليا، يقول في ظل يقول وسائل التواصل الاجتماعي.
الحمد لله، النصيحة لا تختلف أو لا تتخلف بتغير الزمان أو المكان أو الوسائل، نصيحة دين. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم قال الدين النصيحة. قلنا لما يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وما ذكره الأخ السائل من وجود الوسائل هذه من أعظم النعم التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يوصل النصيحة إلى الآخرين، وينصح برفق ولين وبحكمة، اختيار الزمان واختيار الحال واختيار الألفاظ وعدم التجريح والسرية أيضا في النصيحة، يوصلها إلى الشخص مثلا، هذه نعمة من نعم الله. ولذلك وجود هذه الوسائل لا شك بأنه يوسع دائرة النصيحة في الناس، ويسهم إسهام كبير في يعني في جعل الناس على خير، متى ما أن استعمل الإنسان الأساليب الشرعية الصحيحة في النصيحة.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل هناك سنة خاصة بالوضوء؟
الحمد لله، الجواب نعم، هناك سنة خاصة بالوضوء، وهي التي تسمى أو يسميها الفقهاء سنة الوضوء. فقد صح النبي عليه الصلاة والسلام سأل بلالا فقال يا بلال أخبرني بأرجع عمل كنت تعمله فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا وعقبته بركعتين، قال بذلك بلغت. وأيضا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فهذا يدل على سنية سنة الوضوء.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا اعتدت عندما أصلي يقول لوحدي أن أقرأ يقول بعد الفاتحة دائما بسورة الإخلاص.
الحمد لله، لا حرج، لا حرج، لأن هذا له أصل، هذا له أصل، لكن الأفضل التنويع، الأفضل أنك تنوع، بارك الله فيك، لكن لو فعلت لا حرج عليك في ذلك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. على ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك من الأخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.